أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في غسله. لا زال الكلام في أحكام تغسيل الميت، ويذكر المصنف الحكم الأخير من هذه الأحكام، وهو وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدن الميت أولا قبل الشروع في التغسيل. بالنسبة إلى هذه المسألة، من قال بوجوب إزالة النجاسة قبل الشروع في التغسيل، طبعا المسألة خلافية، فمن قال بهذا الوجوب استند في ذلك إلى أمرين: الأول الإجماع، هناك إجماع المدعى في المقام في هذه المسألة كما عن بعض الفقهاء، واستدلوا كذلك بالروايات على هذه المسألة، منها رواية العلاء بن ثيابة عن أبي عبد الله عليه السلام بعدما سأله عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله، قال عليه السلام: إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم، ثم يصب عليه الماء صبا. فقالوا أن ظاهر الرواية يقول يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا، فأول مرة يطهر من الدم باعتبار الدم نجاسة عرضية نشأت من قطع رأس المقتول الميت، ثم يأتون بتغسيل الميت. وفي رواية ثانية صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: سألته عن الميت فقال عليه السلام: أقعده واغمس بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن. كأنه يعني بعض الروايات تقول بأنه يغمس بطنه حتى يتحفظون من خروج النجاسة بعد الانتهاء من التغسيل، فيغمزون بطنه، فإذا أكو شيء متهيئ للخروج من النجاسات فيخرج بهذا الغمز ويغسل من تلك النجاسة التي تخرج بغمز البطن. فإذا هاي الرواية أيضا تدل على، يقول ثم طهره من غمز البطن، فتدل على وجوب تطهير الميت من النجاسة العرضية قبل شروع التغسيل. ولكن مجموعة من فقهاء آخرين لم يرتضوا بذلك الوجوب، وردوا على الإجماع بأن الإجماع المدعى مختلف فيه، يعني كلمات الفقهاء مختلفة ومتشتتة في بيان هذا الإجماع، فلا يمكن تحصيل الإجماع التعبدي بحيث نطمئن به فنستدل به على هذا الحكم، فالإجماع لا يثبت. أما الروايات فقالوا بأنها واردة في مقام بيان أنها من جهة عدم تنجيس ماء التغسيل بتلك النجاسة، يعني بتعبير آخر تجنب تجنب ماء التغسيل عن تلك النجاسة بحيث لا يتنجس ذلك الماء، لأن إذا تنجس كيف يغسل به الميت بعد إذن؟ ففنا مناجي. فإذا الروايات على رأي الفريق الثاني لم ترد في بيان وجوب تطهير الميت قبل الشروع في تغسيله، لذلك صاحب العروة احتاط في المسألة، قال الأحوط ذلك ولم يفتي في المسألة. على كل حال يقول ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في غسله، ثم يدخل المصنف في بيان آداب تغسيل الميت من المستحبات والمكروهات. يقول ويستحب فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له ونزعه من تحته. لماذا يقول التعليل؟ لأنه مظنة النجاسة ويجوز غسله فيه. استحباب فتق القميص وارد في بعض الروايات، منها رواية عبد الله بن سنان يقول ثم يفرق القميص أو يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه. فالرواية إذن تقول بفتق أو تخريق القميص ونزع من الرجلين، لذلك قال ويستحب فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له، باعتبار أنه بعد موت الميت بعد هذا كل ما يملك الميت صار إرثا للوارث، فلا بد أن يكون هذا الفعل من قبل الوارث أو من يأذن له، أو يكون بإذن الوارث على الأقل حتى لا يكون تصرفا في مال الغير وهو محرم شرعا. وبعض المعاصرين قال أنه لا، ليس مطلق الوارث وإنما الولد الأكبر، لأن ثياب الميت حبوة للولد الأكبر فهو أحق بها من غيره، فلا بد من إذن الولد الأكبر. ونزعه من تحته، المقصود من تحته يعني من قبل رجليه كما في النص، النص صرح بذلك قال وينزع من رجليه. يقول لأنه مظنة النجاسة، يعني كأن فتق القميص ونزعه من تحت الرجلين لأنه مظنة النجاسة، فإخراجه من جهة الرجلين حتى لا يتنجس القسم العلوي من بدن الميت. والنزع من تحت الرجلين أسهل بالنسبة إلى الميت. ثم يقول ويجوز غسله فيه، غسل الميت يجوز أن يكون في القميص، يعني لا يحرم ذلك، ويجوز غسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر. جواز غسل الميت في القميص مع الرواية التي ذكرناها تقول ثم يخرق القميص، طبعا ظاهر الأمر الوجوب، ولكن حملوا على الاستحباب لأن روايات أخرى تجوز تغسيل الميت في قميصه، واستدلوا بذلك على ذلك بصحيحة ابن مسكان يقول إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته. إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته. وروايات أخرى تدل على جواز تغسيل الميت في القميص بل هو أفضل عند الأكثر، يعني عند أكثر الفقهاء تغسله في قميصه أكثر لكثرة الروايات المعتبرة الدالة على جواز، أو لعله بعض الروايات استفاد منها الوجوب وجوب غسله في قميصه منها صحيحة ابن يقين قال لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه. فبعض الفقهاء ادعى تواتر الأخبار في ذلك، وبعضهم نسب إلى المشهور أن مشهور الفقهاء أنه يغسل في قميصه ثم يقول ويطهر بطهره، يعني ويطهر القميص. طبعا له إذا غسل بقميصه يقول ويطهر القميص بطهره، يعني بطهر الميت طبعا عند إتمام الغسل من غير عصر. وهذا مرت علينا هذه المسألة باعتبار أن نصوص الباب خالية من ذكر عصر الثوب أو تطهير الثوب، ساكتة عن هذا الجانب، فاستفادوا منها أن القميص يطهر بطهر الميت عند إتمام غسله. يقول وعلى تقدير نزعه، على تقدير نزع القميص، إذا قلنا بنزع القميص تستر عورته وجوبا به، يعني بهذا القميص أو بخرقة. طبعا المستند في ذلك هو وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم، لذلك يجب ستر العورة إما بهذا القميص، كما في بعض الروايات صرحت أنه قميص ينزع ولكن يجمع على عورته حتى يكون ساترا لعورته. فوجوب الستر إما بالقميص أو بشيء آخر، بخرقة مثلا. المهم لابد من الالتزام بوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. وبما أن التقييد وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم تقييد بالناظر المحترم، لذلك فيذكر الشارع أنه إذا كان مكفوف البصر فلا يجب، أو إذا كان مبصرا ولكن يكف بصره عن الميت عند تغسيله فلا يجب حينئذ ستر العورة بل يستحب. يقول وهو أمكن للغسل، وهو أي نزع القميص، وهو الضمير راجع على نزع القميص. نزع القميص أمكن للغسل، يعني أنه يتأتى التغسيل بصورة أسهل مع نزع القميص، لو مع القميص أو يغسل من تحت القميص يكون أصعب. وهو أمكن للغسل إلا أن يكون الغاسل غير مبصر، هذا إلا استثناء من وجوب ستر العورة. مقال وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا، فاستثنى منه هذين الصورتين. الصورة الأولى أن يكون الغاسل غير مبصر، فحينئذ لا يجب ستر العورة لأنه لا يوجد منها ناظر حتى يجب ستر العورة عنه، أو لا، أو واثقا من نفسه بكف البصر، يعني هو مبصر ولكن المغسل مبصر ولكن واثق من نفسه بكف البصر أنه يكف بصره ولا ينظر إلى الميت عند تغسيله، فحينئذ لا يوجد ناظر فلا يجب ستر العورة، أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا، يعني فيستحب ستر العورة. ستر العورة حينئذ لا يكون واجبا بل يكون مستحبا. المقصود يستحب طبعا لبعض الروايات التي تذكر بأنه إذا نزع القميص يجمع على عورته، فإذا من باب الالتزام بالروايات يكون الحكم استحبابيا. يقول فيستحب استظهارا، المقصود بالاستظهار أنه أنه قد يحصل النظر غلطا أو سهوا من المغسل نفسه إذا كان مبصرا ولكن التزم بكسب بصره، قد سهوا يحصل منه النظر منه، أو قد يكون النظر من غيره من غير المغسل، فحينئذ يكون ستر العورة أفضل، لذلك حكم بالاستحباب. قال استظهارا، ثم يقول وتغسيله على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها. وتغسيله على يعني ويستحب تغسيله أي تغسيل الميت على ساجة. الخشب الساج في الأصل هو من الأشجار موجودة في الهند، ويقولون أنه لا وجود لها في غير الهند، لذلك في كشف اللثام قال الساج خشب أسود يجلب من الهند، والساج الخشب المربع منها. وباعتبار أن الساج يعني تأثره بالماء قليل ليس كباقي الأخشاب، لذلك يكون الغسل عليها أفضل. والرواية الواردة في المقام لم تذكر أن يكون تغسيل على ساج أو ما شكل ذلك، المذكور في الروايات أن يكون على مغتسل. مثلا هذه الرواية مرسلة يونس يقول إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل. فتعبير الروايات أن ضعه على المغتسل ولم يقيد بالساج. نعم الكثير من الفقهاء القدماء ذكروا هذا الجد من باب أن هذا الساج مفضل في التغسيل على غيره، باعتبار أنه يعني تأثر بالرطوبة وبالماء أقل من سائر الأنواع الأخرى. لذلك يقول وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها. التعليل لاحظوا حفظا لجسده من التلطخ، يعني من التلطخ بالأرض، لأنه إذا وضع الميت على الأرض ثم يغسل بالماء فتصور يعني تراب الأرض مع الماء يصير طين طبعا، فيتلطخ جسد الميت فيكون على مغتسل على مرتفع يحفظ جسد الميت من التلطخ. وليكن على مرتفع يعني يكون محل تغسيل الميت على مرتفع، ومكان الرجلين منحدرا يكون في الأسفل حتى الماء ينزل من المكان المرتفع المغتسل إلى الأرض، وحتى ينزل الماء من رأس الميت إلى رجليه مستقبل القبلة. الاستحباب الآخر هو استحباب استقبال القبلة، استحباب استقبال القبلة هذا مجمع عليه، والكثير من هذه المستحبات في الحقيقة مجمع عليه عند الفقهاء، واستدلوا بذلك برواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس. ولكن هذا الأمر بالتوجيه إلى القبلة حمي على الاستحباب ولم يحمل على الوجوب كما في غيره. لأن هناك روايات أخرى لم تشترط استقبال القبلة كصحيحة يعقوب ابن يقطين يقول سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة. فالسائل يسأل أنه وجهه على القبلة أو لا على يمينه ويكون مقابل القبلة. قال عليه السلام يوضع كيف تيسر. لاحظوا يوضع كيف تيسر. فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. فإذا عند التفصيل لم تذكر الرواية أنه قال كيف تيسر. فإذا يستفاد من ذلك أن استقبال القبلة غير واجب، فبناء على الروايات التي ذكرت ذلك يحمل الأمر على الاستحباب. يقول: وفي الدروس يجب الاستقبال به، يعني أي بالميت، ومال إليه في الذكرى، يعني أن المصنف في كتابه الدروس قال بالوجوب، في كتاب الذكرى لم يصرف بالوجوب، ولكن مال إلى هذا القول، إلى القول بالوجوب، واستقرب عدمه في البيان، يعني استقرب عدم الوجوب في كتابه البيان، فأقواله في كتبه مختلفة. يعني على الأكثر أكثر الظن أن اختلاف الأقوال ناشئ من يعني اختلاف زمان كتابة هذه الكتب، فربما تغير رأي المصنف بعد مدة من الزمان، فعندما يكتب الكتاب المتأخر يختلف، كما يحصل كثيرا عند الفقهاء. الرسائل العملية الطبعات، ربما بعض الطبعات الحديثة فيها بعض التغيير عن الطبعات التي قبلها. ثم يقول: وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة. هذا الاستحباب إلى ما بعد، بعد ما نذكر الأخبار، الأخبار كثيرة في هذا الباب، باب مستحبات. المهم أن كل هذه المستحبات إلا ما سنشير إليه مذكورة في أخبار متعددة وكثيرة في باب آداب تغسل الميت، فقط نبين مقصوده من العبارة. يقول: وتثليث الغسلات أو الغسلات، لوجود الأخبار على ذلك. وتفسير تثليث الغسلات ما هو المقصود، لأن هو يغسل الميت بثلاثة أغسال، ليس قصده ذلك، وإنما قصده كل عضو يغسل ثلاث مرات. مثلا احنا عندنا الآن في تغسيل الميت أن يغسل الرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فتغسيل كل عضو يكون ثلاث مرات، يستحب أن يكون ثلاثا. يقول: وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة. فالرأس والرقبة يغسل ثلاثا، ثم إذا أراد تغسيل الشق الأيمن يغسله ثلاثا، ثم الشق الأيسر يغسله ثلاثا في كل غسلة، يعني في الغسلة بالصدر ثم الكافور ثم القراح، فعدنا ثلاث غسلات، هي الأغسال ثلاثة وثلاث غسلات لكل عضو، يعني تسع غسلات يكون لكل عضو، الثلاثة باعتبار ثلاث غسلات، ونفس الأغسال الميت ثلاثة بالصدر وبالكافور وبالقراح، وغسل يديه أيضا، ويستحب غسل يديه أيضا للروايات المذكورة في الباب. ويقول المقصود: أي يدي الميت إلى نصف الذراع مع كل غسلة، يعني المقصود غسل يدي الميت وليس يد المغسل، لأن بعضهم ذكر أنه أيضا يستحب تغسيل يدي الميت، يدي العفو المغسل، هنا يقول المقصود هو أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا، ونصف الذراع ثلاثة هذا كله مذكور في الأخبار. يقول: مع كل غسلة، يعني مع كل غسلة يغسل يديه، وكذا يستحب غسل الغاسل يديه. الآن باعتبار أن الماتن لم يذكر غسل الغاسل يديه، وإنما غسل يدي الميت، غسل يدي الميت، فلذلك رأى الشرع أن يذكر ذلك أفضل، يستدرك ذلك، فقال: وكذا يستحب غسل الغاسل يديه. أيضا هذا فيه جملة من الأخبار: مع كل غسلة إلى المرفقين، لأن في الأخبار مذكور أن الغسل يكون إلى المرفقين. ثم يقول: ومسح بطنه، أي بطن الميت، في الغسلتين الأوليين. هذا أيضا مذكور في بعض النصوص أنه في الغسلة الأولى والغسلة الثانية يمسح بطن الميت مسحا رفيقا، يعني لا يمسح بقوة، ومسح بطنه أي بطن الميت في الغسلتين الأوليين قبلهما أي قبل الغسلتين تحفظا من خروج شيء، يعني المقصود شيء من النجاسات بعد الغسل لعدم القوة الماسكة، لأن الميت إذا ما طبعا القوة الماسكة يعني كما يقال الأعصاب التي تمسك الإنسان وتمسك خروج أي شيء يخرج منه، الآن إنسان قد يخرج منه مثلا ريح أو يخرج منه شيء من النجاسات، الحي عنده قوة ماسكة تمسك هذه الأمور فلا يخرج منه إلا يعني إذا أراد ذلك يمكن أن يسيطر، ولكن عند الميت باعتبار قوة الماسكة غير موجودة فيمسح على بطنه، فإذا كان هناك شيء قريبا من الخروج أو متهيئ الخروج يخرج بذلك المرح ثم يغسل لئلا يخرج تخرج تلك النجاسة بعد التغسيل فيتنجس الميت تحفظا من خروج شيء أي شيء من النجاسات بعد الغسل لعدم القوة الماسكة أي عند الميت إلا الحامل، هذا استثناء وهذا الاستثناء أيضا مذكور في الروايات، إلا الحامل التي مات ولدها فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض، لذلك في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلا فإن كانت حبلا فلا تحركيها. ولوجود هذه مثل هذه الرواية التي تنهى على التحريك بعضهم قال بالحرمة لأن النهي ظاهر في الحرمة إلا إذا كانت هناك قرينة على أن يحمل النهي على خلاف الظاهر، لذلك بعض الفقهاء ذهب إلى الحرمة إلى حرمة مسح بطن الحبلى، يقول إلا الحامل التي مات ولدها فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض، ثم يقول وتنشيف أي ويستحب تنشيف الميت بعد الفراغ من الغسل بثوب، هذا أيضا نصوص موجودة تذكر هذه المسألة، صونا للكفن من البلل، لأنه إذا مع كونه مبلل ويكفن فالكفن راح يبلل، وإذا بلل ربما يعني يتهتك قبل أوانه أو يكون يعني أي نجاسة تخرج أيضا تسر النجاسة بالكفن الرطب، لذلك يقول صون للكفن من البلل، ثم يقول وإرسال الماء أي ويستحب إرسال الماء في غير الكنيف، تعرفون الكنيف اللي هو موضع النجاسات للتغوط والتبول، والنصوص مذكورة أنه لا يكون في الكنيف وإنما يكون في البالوعة، والبالوعة هو الحفيرة التي تحفر لغرض وضع الماء فيها أو أي شيء آخر، لذلك الكنيف يعني هذا اللفظ مختص بحفيرة النجاسات، والبالوعة لا عامة تكون فيها الماء وغير الماء. يقول وإرسال الماء في غير الكنيف المعد للنجاسة والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به أي بالميت، وهناك نصوص تذكر هذا في أنه إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فالنصوص ذكرت أنه في تغسيل الميت يحفر له حفيرة خاصة به هذا أفضل، وترك ركوبه بعد ذكر المستحبات الآن يذكر المكروهات، يعني يكره ركوب الميت من قبل المغسل، قال وترك ركوبه بأن يجعله الغاسل بين رجليه فلا يكون بين رجليه بل يقف في جانبه كما في بعض الروايات ذكرت هذا المعنى، يقول ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف في جانبه، وإقعاده عطف على قوله ركوبه يعني وترك إقعاده يكره إقعاد الميت أيضا للنصوص الواردة في الباب، وقلم ظفره وترجيل شعره، هذا أيضا مذكور في الروايات أنه على نحو النهي الذي يستفاد منه الكراهة لوجود قرائن طبعا. وقلم ظفره وترجيل شعره، وهو تسريحه، يعني المقصود بترجيل الشعر هو تسريحه، ولو فعل به ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا. حينئذ لو انفصل شيء من ظفره أو شعره، طبعا في اللغة يقولون ظفره بضم الضاد، بضم العفو الضاء ظفره، فقالوا بوجوب دفنها مع الميت، وهذا الوجوب مستفاد من بعض النصوص في المقام، منها رواية ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يمس الميت، لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه، فاجعله أمرا، وظاهر الأمر هو الوجوب. لذلك قال بأنه ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا. ثم يأتي الكلام على الثالث من أحكام الأموات وهو الكفن، والحمد لله رب العالمين.